بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله
نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فقد تقدم أيها الإخوة والأخوات في دروس سابقة، وسبق في ظني مع كل من درس منكم الأصول الثلاثة أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. وهذه العبادة التي أمر الله جل وعلا بها تتضمن معنيين عظيمين جليلين. المعنى الأول: غاية الخضوع والتذلل لله جل وعلا. والمعنى الثاني: غاية الحب والتعلق بالله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة العبودية، وهي موجودة في الفتاوى في المجلد العاشر صفحة 153، قال رحمه الله: لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله بغاية الحب له. ولما كان الله جل وعلا أيها الأخوة الكرام هو أعلى محبوب يجب أن يكون في القلب، وهو أعظم محبوب لا بد أن يكون في القلب، وهو أجل محبوب سبحانه وتعالى لا بد أن يكون في قلب كل مسلم، ولما كانت منزلة المحبة من أجل المقامات وأشرف منازل العبودية لله جل وعلا، عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة وأوردها في كتاب التوحيد، فقال: باب قول الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا جانب لأجله أورد المصنف رحمه الله هذه الترجمة، وجانب آخر لأجله جاء بهذه الترجمة العظيمة ليبين رحمه الله تعالى أن الشرك يقع في أعمال القلوب كما يقع في أعمال الجوارح. ومن أعمال القلوب التي يقع فيها الشرك المحبة، المحبة مع الله تبارك وتعالى التي هي عمل شركي. فمن أحب أحدا أكثر من محبة الله، أو أحب أحدا محبة مساوية لمحبة الله تبارك وتعالى، فقد وقع في الشرك والعياذ بالله في هذه العبادة العظيمة، وهي عبادة المحبة. إذن لأجل هذين الأمرين جاء المصنف رحمه الله بهذه الترجمة. يقول الشيخ الوالد صالح الفوزان حفظه الله تعالى في كتابه إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد مبينا مقصود هذه الترجمة، قال رحمه الله أراد الشيخ قال حفظه الله تعالى أراد الشيخ رحمه الله بهذا الباب أن يبين أن المحبة نوع من أنواع العبادة، وأن من أحب مع الله غيره فقد أشرك بالله الشرك الأكبر المخرج من الملة، كما كان عليه المشركون الذين قال الله فيهم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ولما كانت المحبة من أنواع العبادة بل هي أعظم أنواع العبادة، وكان من أحب مع الله غيره مشركا الشرك الأكبر، ناسب أن يذكر الشيخ رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد لينبه على هذه المسألة العظيمة. هذا تمهيد في مقدمة دراسة هذا الباب العظيم من أبواب كتاب التوحيد. تفضل يا شيخ حسن.
قال الشيخ رحمه الله قوله باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، جعل المؤلف رحمه الله تعالى الآيات هي الترجمة، ويمكن أن يعنى بهذه الترجمة باب المحبة.
نعم، هذا هو موضوع هذا الباب أو هذه الترجمة، الكلام على المحبة وعلى أقسامها وعلى أنواعها وعلى ما يجب للمسلم نحو كل قسم والأدلة على وجوب محبة الله جل وعلا ومحبة ما يحبه الله سبحانه وتعالى، والتحذير مما يضاد ذلك ويخالفه كما سيتبين إن شاء الله من خلال الأدلة والشرح. نعم.
وأصل الأعمال كلها هو المحبة.
نعم، أصل كل عمل أيها الإخوة يقوم به المرء في حياته هي المحبة، يعني الباعث على ذلك والدافع له هي المحبة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم قاعدة في المحبة، وهذا مطبوع بتحقيق الشيخ الدكتور محمد رشاد سالم رحمة الله تعالى عليه، قال الشيخ عن ابن تيمية كل حركة وعمل في العالم فأصلها المحبة والإرادة. وقال رحمه الله في موضع آخر وأصل كل فعل وأصل كل فعل وحركة في العالم من الحب والإرادة، فهي أصل كل فعل ومبدأه. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا أمر معلوم من الضرورة أيها الإخوة من حال الإنسان نفسه، فهو لا يندفع لعمل ولا يقبل عليه ولا يقوم به إلا وهو ماذا؟ محب له، طالب له، مريد لفعله. نعم.
فالإنسان لا يعمل إلا لما يحب، إما لجلب منفعة أو لدفع مضرة.
نعم، هذا بيان لبواعث المحبة، ممكن أن نضع عنوانا جانبيا بواعث المحبة، كما قال الشارح رحمة الله عليه أن الإنسان لا يعمل إلا لما يحب، وما يحبه أو ما يعمل لأجل ما يحبه إما أن يكون لجلب منفعة له أو لدفع مضرة عنه. نعم.
فإذا عمل شيئا فلأنه يحبه، إما لذاته كالطعام أو لغيره
كالدواء. هذا ممكن أن نضع عنوانا أيضا أنواع المحبوبات، فما يحب إما يحب لذاته وإما يحب لغيره، يعني لما يترتب عليه من المنافع وإن كان يكره هذا الشيء. نعم.
وعبادة الله مبنية على المحبة.
في هذه الفقرة أيها الإخوة سيتحدث الشارح رحمه الله عن منزلة المحبة، يمكن أن نضع عنوانا جانبيا منزلة المحبة، منزلة المحبة. نعم. وعبادة
الله هي مبنية على المحبة، بل هي حقيقة العبادة. إذ لو تعبدت بدون محبة صارت عبادتك بشرا وروحا فيها. فإذا كان الإنسان في قلبه محبة لله،
محبة لله
وللوصول إلى جنته، فسوف يسلك الطريق الموصل إلى ذلك.
نعم. وفي هذا، يعني في هذه الحيثية، في بيان منزلة المحبة، يقول الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين مجليا منزلة المحبة وفضلها من الدين وأثرها على المتصف بها، قال: وهي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى علمها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون. قال: فهي قوت القلوب، وغذاء الأرواح، وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه، يعني فقده، حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام. قال: وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه. وكلامه رحمة الله عليه كلام عظيم، وله كلام أكثر من هذا في بيان منزلة المحبة. ومعرفة فضل هذه المنزلة أو المرتبة من مراتب العبودية أيها الإخوة، يدعو المسلم إلى العناية بها وإلى معرفة أحكامها والنظر فيما يعينه على تحقيق هذه المنزلة والمرتبة من مراتب العبودية لله تبارك وتعالى، وأن يتنبه إلى جانب الخلل الذي يضعف محبة الله جل وعلا في قلبه. فإن محبة الله كلما ضعفت في القلب أثرت في العبادة، وأثرت في الأخلاق، وأثرت في السلوك. وكلما كان المرء على خير وفي رعاية بدينه فهذا دليل على عظم محبة الله تبارك وتعالى في قلبه، كما سيأتي إن شاء الله التنبيه على هذا في موضعه. نعم. نعم. ولهذا ترجم المصنف رحمه الله بهذه الآية الكريمة على هذه المسألة، ترجم لهذا ليبين ضلال الكفار في تسويتهم بين الله جل وعلا وبين آلهتهم في المحبة، وأن هذا العمل من الشرك الصريح بالله جل وعلا، ومن اتخاذ الند مع الله تبارك وتعالى في المحبة والتعظيم والإجلال، كما قرر ذلك وبينه غير واحد من الشراح. نعم.
والمحبة تنقسم إلى قسمين.
نعم. اكتبوا عنوانا جانبيا أقسام المحبة باعتبار العبادة وعدمها. أقسام المحبة باعتبار العبادة وعدمها، يعني عدم العبادة. تفضل.
القسم الأول: محبة عبادة، وهي التي توجب التذلل والتعظيم، وأن يقوم بقلب الإنسان من إجلال المحبوب وتعظيمه ما يقتضي أن يمتثل أمره ويجتنب نهيه.
نعم. وأن يقدم أيضا محاب الله تبارك وتعالى على محابه وعلى ميولاته وعلى هواه. وهذه المحبة كما سيقرر الشارح لا تكون بهذا المعنى إلا لله جل وعلا. نعم. نعم. إذن المحبة بهذا الاعتبار أعني بكونها محبة عبادة ضابطها هي التي توجب الإجلال والتعظيم وتمام الخضوع للمحبوب وهو الله تبارك وتعالى، وهي التي تقتضي أيضا امتثال الأمر واجتناب النهي، وهي التي تقدم أو يقدم فيها طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على طاعة كل أحد. هذه هي محبة العبادة وهذا هو ضابطها. في قول الشيخ رحمه الله تعالى ويجتنب وهذه خاصة بالله جل وعلا، فمن أحب مع الله غيره محبة عبادة فهو مشرك شركا أكبر، في هذا الجزء بيان لحكم هذه المحبة، حكم هذه المحبة وأنها محبة واجبة لأنها حق خالص لله تبارك وتعالى. نعم. نعم، هذا ضابط المحبة لله وفي الله، نقول هي الأمور التي تحب لمحبة الله، لمحبة الله لها. ضابط المحبة لله وفي الله نقول هي الأمور التي تحب لمحبة الله تبارك وتعالى لها، أو لما فيها من المعاني، أقصد بالمعاني الصفات، لما فيها من المعاني التي أمر الله جل وعلا بها. سيوضح الشيخ رحمه الله هذا بالأمثلة. نعم. نعم، قلنا في ضابطها ماذا؟ أبو عبيد، شو قلنا في ضابط المحبة لله وفي الله؟ تحب لمحبة الله لها. مثل ماذا؟ من الأعيان أو الأشخاص كالأنبياء، فالأنبياء يحبهم الله جل وعلا، فنحن نحبهم لماذا؟ لمحبة الله لهم. أيضا الأعمال الصالحة كما مثل الشيخ الصلاة والزكاة وأعمال الخير، فهذه الأعمال نحبها لأي شيء؟ لمحبة الله تبارك وتعالى لها، لأن الله أمر بها، والله لا يأمر إلا بما يحبه سبحانه وتعالى. أيضا الأماكن، نحب بعض الأماكن لمحبة الله جل وعلا لها، كمكة والمدينة، كجبل أحد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام جبل أحد جبل يحبنا ونحبه. الأزمنة كشهر رمضان وعشر ذي الحجة وغيرها. إذن نحب هذه الأمور لمحبة الله تبارك وتعالى لها، أو لما فيها من المعاني والصفات التي أمر الله جل وعلا بها كبقية البشر، فنحن نحب الصالحين لما فيهم من الصفات التي أمر الله جل وعلا بها، وهكذا نحب الصديقين، وهكذا نحب الشهداء، وهكذا نحب العلماء، فنحبهم في الله يعني لأجل الله. لماذا؟ لما فيهم من الصفات والمعاني التي أمر الله تبارك وتعالى بها. وهذا الجزء من هذا التعريف سيأتي إن شاء الله في النصوص ما يجلي فضله وأهميته، وهو فيه إشارة إلى جانب ضبط الحب في العلاقات، وأن الحب في باب العلاقات لابد أن يكون لله تبارك وتعالى، وأن يكون الدافع عليه هو طلب مرضاة الله وما يتصف به هذا المحبوب من الخير الذي أمر الله جل وعلا به. ولهذا وردت نصوص كثيرة في بيان فضل الحب في الله وفضل الود في الله تبارك وتعالى. فالحب في الله عبادة عظيمة وقربة جليلة يؤجر الإنسان عليها ويثاب على قيامه بها إذا كانت لله تبارك وتعالى، كما سيأتي إن شاء الله بيانه. يقول الشيخ في ختام هذا النوع، قال: وهذا النوع تابع للقسم الأول الذي هو محبة الله. كيف تابع للقسم الأول؟ لأنه من ماذا؟ مما أمر الله جل وعلا به، فهو فرع عن محبة الله. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب قاعدة في المحبة، قال: فمحبة ما يحبه الله لله من الأعيان والأعمال من تمام محبة الله، وهو الحب في الله ولله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نعم.
النوع الثاني محبة إشفاق ورحمة، وذلك كمحبة الولد والصغار والضعفاء والمرضى. النوع الثالث محبة إجلال وتعظيم لا عبادة، كمحبة الإنسان لوالده ولمعلمه ولكثير من أهل الخير. النوع الرابع محبة طبيعية، كمحبة الطعام والشراب والملبس والبركة والمسكن.
نعم. وهذه الأقسام أيها الإخوة، محبة العبادة ومحبة التي ليست بعبادة بأنواعها، أشار إليها أو ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في عدد من كتبه، ذكرها في إغاثة اللهفان وفي طريق الهجرتين، وكذا في الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وكذا في كتابه العظيم روضة المحبين. نعم.
وأشرف هذه الأنواع النوع الأول، والبقية من قسم المباح.
أشرف هذه الأنواع النوع الأول الذي هو محبة الله. نعم، محبة العبادة. طيب.
والبقية من قسم المباح إلا إذا اقترن بها ما يقتضي التعبد صارت عبادة.
صارت عبادة، كيف يا أبو مزنة؟ قال: والبقية من قسم المباح إلا إذا اقترن بها ما يقتضي التعبد، إلا إذا اقترن بها ما يقتضي التعبد صارت عبادة. صارت عبادة يعني نعبدها فيها أجر، يعني بعبارة علمية كذي طيبة. نقول يعني أي أصبحت ماذا؟ قربة وطاعة لله تبارك وتعالى، هذا معنى قوله صارت عبادة. نعم، سيوضح الشيخ هذا. قال:
فالإنسان يحب والده محبة إجلال وتعظيم، وإذا اقترن بها أن يتعبد لله بهذا الحب من أجل أن يقوم ببر والده صارت عبادة.
واضح؟ نعم.
وكذلك يحب ولده محبة شهوة، وإذا اقترن بها ما يقتضي أن يقوم بأمر الله لإصلاح هذا الولد صارت عبادة.
نعم.
وكذلك المحبة الطبيعية كالأكل والشرب والملبس والمسكن، إذا قصد بها الاستعانة على عبادة صارت عبادة. ولهذا حبب للنبي صلى الله عليه وسلم النساء والطيب من هذه الدنيا، فحبب إليه النساء لأن ذلك مقتضى الطبيعة
نعم. وقد جاء عن معاذ رضي الله تعالى عنه كما في البخاري أنه قال: أما أنا فأنام وأقوم فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. هذا تنبيه على ماذا؟ على احتساب الثواب في القيام بالمباحات والأمور الجبلية التي جبل الله تبارك وتعالى الناس عليها. وهذا الذي قرره الشيخ رحمه الله تعالى هنا. فبقية الأنواع المذكورة في المحبة هي من حيث الحكم مباحة مأذون بها ولا يلام الإنسان عليها، لكن إذا اقترن بها وصاحبها ما به يثاب الإنسان من طلب الأجر والرغبة في الثواب، وذلك بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى، لا شك أنه في هذه الحال يثاب على حسب نوع تلكم ذلكم العمل الذي يقوم به. نعم. هذه هي الخلاصة. فهذه الأشياء إذا اتخذها الإنسان بقصد العبادة صارت عبادة. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
قرر هذه المسألة ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان عندما قرر أنواع المحبة ومنها المحبة الطبيعية. قال: فهذه المحبة، يعني المحبة الطبيعية، لا تزاحم محبة الله، بل قد تجمع الهم والقلب على التفرغ لمحبة الله. فهذه محبة طبيعية تتبع نية صاحبها وقصده بفعل ما يحبه. هذا هو الشاهد من كلامه. فإن نوى به القوة على أمر الله تعالى وطاعته كانت قربة، وإن فعل ذلك بحكم الطبع والميل المجرد لم يثب ولم يعاقب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نعم.
وقال العلماء: إنما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقالوا: الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذا أمر متفق عليه.
نعم. إذن الخلاصة أيها الإخوة أن محبة الله جل وعلا، أن المحبة على أقسام: محبة عبادة، ومحبة ليست عبادة. ومحبة العبادة تقدم لنا ضابطها، وأنها هي التي توجب الإجلال والتعظيم وتمام الخضوع لله تبارك وتعالى، وهي التي تقتضي امتثال الأمر واجتناب النهي، وهي التي يقدم فيها طاعة الله جل وعلا على طاعة كل أحد. وهي بهذا المعنى لا تصلح إلا لله تبارك وتعالى. وإذا قلنا لا تصلح إلا لله، هذا يعني أنها خاصة بالله جل وعلا، وما كان خاصا بالله تبارك وتعالى فليس لأحد فيه نصيب أبدا، بل إن صرفه حينئذ لغير الله جل وعلا شرك. أما بقية الأنواع فعرفتم ما هي وحكم هذه الأنواع. هنا تنبيه أيها الإخوة، وهو أن هذه الأقسام ترد في كلام أهل العلم أحيانا بهذه الصيغة التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأحيانا تأتي بصيغة أخرى، والنتيجة واحدة، لأن الكل يتفق في الدلالة في بيان هذه الأقسام من أقسام المحبة وأحكامها. مثال ذلك، ربما يعني تجدون في بعض الكتب أنهم يقولون المحبة تنقسم إلى أقسام، ثلاثة أقسام أو أربعة أقسام. فمن قال ثلاثة أقسام يقولون محبة الله تعالى، هذا القسم الأول، وهذه يعني المحبة توحيد وإيمان وحكمها واجب. القسم الثاني محبة مع الله عز وجل، وهذه والعياذ بالله شرك وكفر بالله تبارك وتعالى، وهي محبة شركية، محبة شركية وهي محرمة، فالمحب مع الله يحب محبوبا في قلبه لا لأجل الله تبارك وتعالى. والقسم الثالث يقولون محبة في الله أو محبة لله تبارك وتعالى، وهي فرع عن محبة الله كما تقدم. يزاد أحيانا عليها قسم وهو المحبة الطبيعية، وهي التي تقدم حكمها وبيان صورها، لكن كما قلت لكم يعني الحكم في النهاية يتفق ولله الحمد ولا يختلف. نعم. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله هذه المقدمة العظيمة وهي تعد كالتمهيد لبيان ما سيأتي من النصوص، وهي أصل وأساس في هذا الباب، لأن ما سيأتي من النصوص من جهة التقسيم وبيان الأنواع منبنى على ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. تفضل يا أستاذ. نعم، هذا شروع في بيان ماذا؟ الأدلة والنصوص الواردة في هذه المحبة. يقول وذكر، وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب آيتين، وكذا ذكر حديثين وذكر أثرين كما سيأتي إن شاء الله. يقول الشوكاني رحمه الله في رسالة لطيفة له مطبوعة بعنوان وجوب محبة الله، يقول فيها: اعلم أن محبة الله عز وجل هي من أعظم الفرائض المفترضة على العباد، كما يدل على ذلك آيات الكتاب المبين وأحاديث سيد المرسلين وإجماع المسلمين أجمعين. فهذه منه إشارة إلى بيان الأدلة الواردة في هذه المسألة، وسيأتي المصنف رحمه الله ببعض هذه الأدلة. نعم.
الأولى التي ترجم بها وهي قول ومن الناس من طبعه.
اقرأ الآية كاملة بدون تلحين.
الأولى التي ترجم بها وهي قول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
نعم. اقرأ التفسير الآن. قوله ومن الناس،
قوله من الناس من طبيعية وهي وجوها خبر مقدم ومن يتخذ مبتدا مؤخرا، وقوله أندادا جمع ند وهو الشبيه والنظير،
والمثيل كذلك الند، قال هو الشبيه وهو النظير وهو المثيل أو المماثل. نعم. نعم، هذا بيان لصفة المحبة مع الله، بيان لصفة المحبة مع الله. فالمشركون يحبون غير الله كحب الله في الكيفية، ويحبون غير الله كحب الله في النوع. ما معنى هذا الكلام؟ سيوضحه الشيخ رحمه الله تعالى. نعم. إذن النوع، المشركون يحبون غير الله كحب الله محبة عبادة، هذا معنى قوله النوع، ويحبون غير الله كحب الله في الكيف. ما صفة الكيف؟ قال
أن يحبه كمحبة الله أو أشد.
نعم.
حتى إن بعضهم يعظم محبوبه ويغار له أكثر مما يعظم الله ويغار له، فلو قيل احلف بالله لحلف وهو كاذب ولم يبال، ولو قيل احلف بالند لم يحلف وهو كاذب، وهذا شيء أكبر.
نعوذ بالله. نعم.
وقوله كحب الله للمفسرين فيها قولان، الأول أنها على ظاهرها وأنها مضافة إلى مفعولها.
قول الله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي بعض الناس يجعل لله تبارك وتعالى أمثالا ونظراء وأشباه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا في أي شيء؟ قال يحبونهم كحب الله. إذن في المحبة والإجلال والتعظيم. ما معنى قوله عز وجل كحب الله؟ قال للمفسرين فيها قولان، الأول مرة أخرى أنها
على ظاهرها وأنها مضافة إلى مفعولها، أي يحبونهم كحبهم لله، والمعنى يحبون هذه الأنداد كمحبة الله فيجعلونها شركاء لله في المحبة، لكن الذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لله، وهذا هو الصواب.
إذن هذا المعنى، وهو أن المشركين يحبون أندادهم كما يحبون الله جل وعلا، هذا هو المعنى الأول قال الشيخ وهو الصواب. يمكن نضع عنوانا جانبيا من اختيارات المؤلف وترجيحاته في التفسير. وهذا القول هو قول مجاهد ابن جبر رحمه الله تعالى تلميذ ابن عباس وغيره من السلف. فقد روى ابن أبي حاتم في تفسيره بسند صحيح عنه في قوله تعالى يحبونهم كحب الله، قال مباهاة ومضاهاة للحق بالأنداد، مباهاة ومضاهاة للحق يعني لله عز وجل بالأنداد، والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأوثانهم. وهذا القول الذي صوبه الشارح وهو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى 8357، وكما نقل عنه هذا أيضا ابن القيم في مدارج السالكين كما سيأتي إن شاء الله قراءة كلامه، وهو القول أيضا الذي صوبه ابن القيم رحمه الله نفسه في المدارج، حيث قال وأصح القولين يعني في معنى قوله كحب الله يحبونهم كحب الله، قال وأصح القولين أنهم يعدلون به غيره في العبادة والموالاة والمحبة كما في الآية الأخرى تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهذا القول يقوله أهل النار بعضهم لبعض في النار، تالله يقسمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين، ما السبب؟ إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أن المساواة كانت في ماذا؟ في باب المحبة، في باب الإجلال، في باب التعظيم، وليس أنهم ساووا المعبودات في بالله جل وعلا في الخلق أو الإيجاد أو التدبير أو التصرف. نعم. هذا هو المعنى الثاني، يحبونهم كحب الله أي أن الكفار يحبون آلهتهم كما يحب المؤمنون الله جل وعلا، لكن هذا المعنى سيبين الشيخ رحمة الله تعالى عليه أنه ليس بصواب، وإن كان سياق الآية يحتمله. نعم. يقول الإمام ابن القيم في المدارج مدارج السالكين شارحا أقوال العلماء في الآية بمزيد إيضاح مما ذكر الشيخ رحمه الله هنا، قال في قوله تعالى يحبونهم كحب الله فيها قولان، أحدهما يحبونهم كما يحبون الله فيكون قد أثبت لهم محبة الله، إذن الكفار يحبون الله جل وعلا، يحبونهم كحب الله، لكن قال ولكنها محبة يشركون فيها مع الله أندادا. إذن هذه هي المحبة الشركية التي هي إيش وعائشة؟ محبة مع الله. قلنا محبة الله محبة مع الله، محبة لله وفي الله، هذه محبة إيش مع الله تبارك وتعالى، وهذه المحبة الشركية. فهم يحبون الله تبارك وتعالى، لكن محبتهم لله ليست خالصة، ليست خالصة كمحبة المؤمنين لله تبارك وتعالى. قال والثاني أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله، ثم بين أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم. قال وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح القول الأول. ما هو القول الأول محمود؟ نعم، يحبون إيش؟ كيف نسيت؟ الشعبي. نعم، يحبون الأنداد كما يحبون الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح القول الأول ويقول إنما ذموا، يعني هذا الذم الذي جاء في سياق الآية والإنكار، إنما ذموا بأن أشركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة. هنا ماذا؟ هنا يعني جانب الخلل عندهم. قال ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين له. قال وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم وهم في النار يقولون لآلهتهم وأندادهم وهي محضرة معهم في العذاب تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنهم لم يسووهم برب العالمين في الخلق والربوبية، وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم. قال وهذا أيضا هو العدل المذكور في قوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يعدلون به غيره في العبادة التي هي المحبة والتعظيم، وهذا أصح القولين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نعم. واضح الإشكال؟ يقول الشيخ رحمه الله من خلال النظر في الآية والوقوف على قول الله جل وعلا أشد حبا لله، قد ينقدح في ذهن بعض الناس أن المؤمنين يحبون هذه الأنداد، لأنه جاء بماذا؟ بأفعل التفضيل أشد حبا لله. فهل هذا يرد؟ وهل هذا كلام صحيح؟ قال الشيخ نعم،
وقال تعالى الله خير مما يشركون، والطرف الآخر ليس فيه شيء من هذه الموازنة.
نعم، أما يشركون الله خير مما يشركون، هل الذين يشركون يعني بالله تبارك وتعالى فيهم خير؟ ليس فيهم خير، اي نعم، ولكنها
من باب مخاطبة القصد بحسب الاعتقاد.
نعم، إذن هذا القداح الذي قد يقع في الذهن ليس بصواب. نعم.
قال رحمه الله: مناسبة الآية لباب المحبة، منع الإنسان أن يحب أحدا كمحبة الله، لأن هذا من الشرك الأكبر المخرج عن الملة.
نعم، تقدم هذا في أول الشرح، وأن مناسبة الآية للباب لدلالتها على أن من أحب غير الله كحب الله فقد اتخذه ندا ونظيرا من دون الله تبارك وتعالى. نعم.
وهذا يوجد في بعض العباد وبعض الخلق، فبعض العباد يعظمون ويحبون بعض القبور أو الأولياء كمحبة الله أو أشد، وكذلك
نعم. هذا ما يتعلق أيها الإخوة بالآية الأولى. خلاصتها أيها الإخوة، خلاصة معنى الآية إجمالا، يخبر الله تبارك وتعالى فيها أن بعض الناس يجعل لله تبارك وتعالى نظراء وأمثالا يساوونهم في محبة الله تبارك وتعالى، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهذه المحبة فيها مساواة بين المحبة لله ومحبة الآلهة، فأنكر الله جل وعلا هذا عليهم، وبين أن هذا من اتخاذ الأنداد معه عز وجل في المحبة والتعظيم، فلهذا قال يحبونهم كحب الله، أي يساوونهم بالله في المحبة. وأوضح جل وعلا في هذه الآية أن محبة أهل الإيمان لله تبارك وتعالى أعظم من محبة الكفار لآلهتهم، فقال والذين آمنوا أشد حبا لله، وهذا دليل على أن المحبة عبادة يحبها الله تبارك وتعالى ويرضاها، عبادة باطنية قلبية، وأن محبة أحد مع الله جل وعلا شرك صريح يخرج من الملة والعياذ بالله. هذا معنى الآية إجمالا. فأين الشاهد منها للباب أبو حميد؟ لا، الشاهد يعني موضع الشاهد، مش وجه الدلالة أو وجه الاستشهاد. الآية بتمامها، ومن الناس، أو هذا الجزء من الآية بتمامه، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. طيب، وجه الدلالة أو الاستشهاد على أن حب الله تعالى عبادة، وأن محبة غيره معه من الشرك، ما وجه الدلالة من الآية؟ أبو عبد الرحمن. نعم، أحسنت. وجه الدلالة أو وجه الاستشهاد من الآية على أن حب الله عبادة واجبة، وأن محبة غيره معه من الشرك، أن الله جل وعلا أنكر على من سوى بينه وبين غيره في المحبة، وأن من فعل ذلك فقد اتخذ من دون الله أندادا أو ندا يحبه كحب الله. هذا خلاصة وجه الدلالة من الآية على هذا الأمر، وهذا الذي ذكرته لكم قرره غير واحد من العلماء كالإمام ابن القيم في طريق الهجرتين وجلاء الأفهام والجواب الكافي، وكذا الشيخ ابن قاسم رحمه الله في حاشيته على كتاب التوحيد، والشيخ الفوزان حفظه الله في إعانة المستفيد. بهذا نكون قد انتهينا من الدليل الأول من أدلة القرآن. هذه الآية أيها الإخوة العظيمة من سورة البقرة اشتملت على أصول كبيرة في هذا الباب، في باب محبة الله. تقدمت الإشارة إلى بعضها في أثناء الشرح، وهذه الأصول مستفادة من كلام أهل العلم وهي عديدة، أكتفي بذكر ستة منها. الأصل الأول أن محبة الله جل وعلا من العبادة، أن محبة الله تعالى من العبادة. وجه ذلك أن الله جل وعلا جعل من سوى بينه وبين غيره في هذه المحبة مشركا به جل وعلا، متخذا لله ندا، ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسير سورة البقرة عند هذه الآية المجلد الثاني صفحة 225 لمن شاء الرجوع. الأصل الثاني أن حب الله تعالى هو أصل الإيمان العملي، أن حب الله تعالى هو أصل الإيمان العملي، فالجوارح لا تنطلق للقيام بعبادة الله وطاعته والقيام بأمره إلا بوجود هذا الأصل العظيم في القلب. وهذا ذكره ابن تيمية في قاعدة في المحبة. الأصل الثالث أن أعظم أنواع المحبة المحمودة محبة الله وحده جل وعلا، أن أعظم أنواع المحبة المحمودة محبة الله وحده تبارك وتعالى وعز وجل. الأصل الرابع أن محبة المؤمن لله عز وجل أكثر من محبة الكفار لأندادهم، بل إن محبة المؤمن لله تبارك وتعالى تفوق جميع المحبوبات. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. الأصل الخامس أن أصل الإشراك العملي بالله الإشراك في المحبة، أصل الإشراك العملي لله أو بالله تبارك وتعالى هو الإشراك في المحبة، وهذا ذكره ابن تيمية في قاعدة في المحبة. ونبه أيضا عليه الشيخ مصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في آخر مسألة في الباب، حيث قال الحادية عشرة يعني من المسائل: أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. وسيأتي إن شاء الله يعني شرح هذه العبارة لعل إذا ما يسر بمزيد يعني بيان. الأصل السادس والأخير أن أعظم أنواع المحبة المذمومة المحبة مع الله، التي يسوي المحب فيها بين محبته لله ومحبته للند الذي اتخذه من دون الله عز وجل. وهذا نبه عليه وذكره ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي. ايش الاصل الاول؟ اقرا لي الاصل الاول اللي كتبته.
وجه ذلك أن من جعل محبة الأنداد مساوية لمحبة الله أنه ذلك شرك.
نعم. النص الثاني
أن حب
لذلك
حب الله تعالى هو أصل الإيمان العملي.
نعم. الثالث محمود
أعظم أنواع المحبة المحمودة محبة الله وحده.
الرابع عبد الرحمن خامس بحفصة أحسنت. السادس غسان. طيب أحسنت. نكون بهذا قد انتهينا فيما يتعلق بالآية. أختم بفائدة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الواسطية عند هذه الآية، وهي الفرق بين المحبة مع الله والمحبة لله. الفرق بين المحبة مع الله والمحبة لله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله: وهنا يجب أن نعرف الفرق بين المحبة مع الله والمحبة لله. قال: المحبة مع الله أن تجعل غير الله مثله، يعني مثل الله في محبته أو أكثر، وهذا شرك. المحبة في الله أو لله أن تحب الشيء تبعا لمحبة الله عز وجل، أن تحب الشيء تبعا لمحبة الله كما تقدم معنا في التعريف. وبهذا القدر نكتفي، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. المعذرة، يعني أنا كنت أتمنى أكمال هذا الباب هذا اليوم، لكن الوقت لم يسعف لي يعني إعداد يعني الشرح لبقية النصوص، فنكتفي بهذا القدر وفيه خير. ونسأل الله ينفعني وإياكم بما نقول وبما نسمع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إذا شايف الدرس تفضلوا. تفضل.
هل ممكن أن يجتمع في شخص في شيء معين أكثر من نوع من المحبة؟
نعم ممكن. يقول الشيخ الأخ، شو اسمك؟
حسان.
هل يمكن أن يجتمع أكثر من نوع من أنواع المحبة في الشخص؟ نوعين من المحبة لا يجتمعان، محبة الله ومحبة إيش؟ محبة مع الله. يعني بمعنى أنه لابد أن يخلص المحبة لله تبارك وتعالى، فهذه غير مقبولة. لكن يحب الله جل وعلا يحب أيضا إيش؟ ما جبله الله جل وعلا على حبه، من المحبة في الله، المحبة لله، المحبة الطبيعية. واضح؟ نعم، الله أعلم.
بارك الله فيك.
مبارك.
هل يمكن أن تساوي المحبة الطبيعية محبة الله؟
يقول: هل يمكن أن تساوي المحبة الطبيعية محبة الله؟ الجواب: لا. وسيأتي بيان هذا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، لأنها لو ساوت محبة الله عز وجل يقع في الشرك. واضح؟ نعم. تفضل. نعم. أي آية؟ ما درسنا الآية واحدة أصلا. زين، ذكرت وجه الدلالة. هذا مزيد إيضاح وبيان، ما في إشكال، لأن الآية سيقت مساق الذم والإنكار أصلا. سياق الآية إذا كنت عربيا ستفهم. لا يفهم حتى لو بدون هذا. بيان للمآل، بيان للمآل، أن هذه عقوبة الشرك الأكبر، وما هم بخارجين من النار، دليل على أن محبتهم ماذا؟ محبة مع الله، وأنها شرك أكبر. لا، هذا مزيد، ليس وجه الدلالة بحد ذاته. اقرأ الشروح وسيتضح لك إن شاء الله. بارك الله فيكم. طيب، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وعدنا الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خير.